إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث الذي ورد عن كميل بن زياد النخعي عن الإمام علي رضوان الله عليه يقول فيه كميل بن زياد: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. قال: فأخذ بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، والجبان كالجبانة المقبرة، وناحية الجبانة جهتها. فلما أصحر، يعني صار في الصحراء، كأنجد وأتهم، ومن جعلها بالسين أسحر، فكأنما نظر إلى الزمان، حيث نظر إلى المكان من جعلها بالصاد أسحر. وأسحر القوم صاروا في السحر، كقولك أصبحوا وأسحروا واستحروا، خرجوا في السحر. فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، جمع وعاء، فخيرها أوعاها، أي أحفظها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني هو المتأله العارف بالله تبارك وتعالى، ومتعلم على سبيل نجاة، والمتعلم على سبيل النجاة من إذا أتم عيبه نجا. وهمج، والهمج ذباب صغير كالبعوض يقع على وجوه الغنم، والمقصود الحمقى من الناس. وهمج رعاع، الرعاع الطغام الأحداث الذين لا منزلة لهم عند الناس، أتباع كل ناعق، هو مجاز من الداعي إلى باطل أو حق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. قال: فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل: العلم حاكم والمال محكوم عليه. وفي هذا الجزء من كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه يبين فيه لكميل أن العلم خير من المال. قال: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل: العلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، محبة العلم دين يدان بها، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله. يا كميل مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إن ها هنا لعلما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حملة، والحملة جمع حامل، وأصبت وجدت، أي لو وجدت له حاملين لأبرزته وبثثته، بل أصبته يعني حامل العلم لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على عباده. هذا صنف ممن وجدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه من طلاب العلم وحملته. اللقن السريع الفهم، أي إنه وجد حاملا للعلم سريع الفهم له، لكنه غير مأمون على العلم بسبب أنه لا يصونه ولا يعمل به، وهو يستعمل وسائل الدين لجلب الدنيا، ويستعين بنعم الله على إيذاء عباده. بل أصبته لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستوهر حدد الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه. فهذا هو الصنف الثاني ممن وجدهم أمير المؤمنين حملة للعلم، أو منقادا لأهل الحق، يعني هو المقلد في القول والعمل ولا بصيرة له في دقائق الحق وخفاياه، فذاك يسرع الشك إلى قلبه لأقل شبهة. أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، أي لا يصلح لحمل العلم واحد منهما. وأما الصنف الثالث أو من هو من للذات، يعني المفرط في تلك الشهوات، أو من هو من للذات سلس القياد للشهوات، سهل الانقياد لها، أو بغرا بالجمع، بجمع الأموال والادخار، مولع بكسب المال واكتنازه، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، ليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة أي الراعية. كذلك يموت العلم بموت حامليه، اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله على عباده. وبيناته تبارك وتعالى إلى خلقه، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حجده حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزدرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون أي المتنعمون، وأنسوا بما استوحش الجاهلون. صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه. يقول ابن القيم رحمه الله: إن أريد بالإضافة، يعني في قوله خلفاء الله، إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه، فالصواب قول الطائفة المانعة منها. وإن أريد بالإضافة أن الله تعالى استخلفه عن غيره ممن كان قبله، فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره. أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. ها 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 شوقا شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك، إذا شئت أقم. هذا الحديث ذكره أبو نعيم في الحلية، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن عبد البر في الجامع، وقال: وهو حديث مشهور عند أهل العلم، يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم. والحق أن الحديث ضعيف، ففي سنده ثابت بن أبي صفية وأبو حمزة الثمالي مجمع على ضعفه كما في تهذيب الكمال، وفيه أيضا عبد الرحمن بن جندب وهو مجهول. وهذا الذي مر من الكلام المنسوب إلى أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه ينقله عنه كميل بن زياد النخعي، فيه يعني في تلك النصيحة قوله أمير المؤمنين: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. العلم حاكم والمال محكوم عليه. وقد شرح الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الحديث شرحا ضافيا قويا عظيما في كتابه رحمه الله رحمة واسعة مفتاح دار السعادة. وقال رحمه الله: قوله رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يعني أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب. إن الإنسان لا يلقي نفسه في هلكة إذا كان عقله معه، ولا يعرضها لمتلف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به، وهو كمن يأكل طعاما مسموما. فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله، والجاهل به يقتله جهله. فهذا مثل حراسة العلم للعالم. وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه عن كثير مما يجلب له الأمراض والأسقام، وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه علمه من الهلاك. وهكذا العالم بالله تبارك وتعالى وبأمره وبعدوه ومكائده ومداخله على العبد يحرسه علمه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر في قلبه، وهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك، فعلمه يحرسه من الشيطان. فكلما جاءه ليأخذه صاح به حرس العلم والإيمان، فيرجع خاسئا خائبا. وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين، يعني من الشيطان الرجيم، العلم والإيمان. فهذا السبب الذي من العبد، والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته، فمتى وكله إلى نفسه طرفة عين تخطفه عدوه. قال بعض العارفين: أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. قال بعض العارفين: أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. وقوله: العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه فازداد كثرة وقوة وظهورا، فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه، ويحصل له به علم ما لم يكن عنده. وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخرى. وهذا الذي ذكره الإعلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الأمر أمر مجرب لكل من قصد تعليم الخلق دين الحق مخلصا لله تبارك وتعالى في قصده، واتبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سلوكه. ربما تكون المسألة في نفس العالم أو في نفس صاحب العلم غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال، فيكون عنده من الإشكال على المسألة وهي غير مكشوفة عنده من الإشكال عليها ما عنده، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخرى. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في حديث طويل: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وتحواه. فقول علي رضوان الله عليه: العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، يعني أن العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيع علمه فازداد قوة وكثرة وظهورا، فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه، ويحصل له به علم ما لم يكن عنده، ويعامله الله رب العالمين على حسب نيته. فربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخرى. والجزاء من جنس العمل، فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته، وكما في حديث مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في حديث طويل: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه. ولزكاء العلم ونحوه طريقان: أحدهما تعليمه، والثاني العمل به، فإن العمل به أيضا ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه، وهذا لأن تعليمه والعمل به هو التجارة فيه، فكما ينمو المال بالتجارة فيه كذلك العلم، وسبيل التجارة في العلم تعليمه والعمل به. وقول علي رضي الله عنه: المال تنقصه النفقة، لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رحمه الله. فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره، وأما العلم فكالقبس من النار، لو اقتبس منه أهل الأرض لم يذهب منه شيء، بل يزيد العلم بالاقتباس منه، فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها. المال تنقصه النفقة، لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فإن العلم إذا تصدقت به وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره، وأما العلم فكالقبس من النار، لو اقتبس منه أهل الأرض لم يذهب منه شيء، بل يزيد العلم بالاقتباس منه، فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها. وفضل العلم على المال يعلم من وجوه: أحدها أن العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الملوك والأغنياء، وشتان بين الأنبياء والملوك والأغنياء، فالعلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. الثاني من وجوه تفضيل العلم على المال أن العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله، وشتان بين من يكون حادثا ومن يكون محروسا. العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله. الوجه الثالث من وجوه تفضيل العلم على المال أن المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة. أن المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة، كما قال علي رضوان الله عليه: المال تنقصه النفقة. ولا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال. الوجه الرابع من وجوه تفضيل العلم على المال أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله، والعلم يدخل معه قبره، وهذا من أعظم المناقب للعلم، ومن أعظم وجوه تفضيل العلم على المال، حيث إن العلم لا يفارق العبد، لأنه عمل صالح يدخل معه قبره، وأما المال فإنه مهما جمع منه فلا بد أن يفارقه. الوجه الخامس من وجوه تفضيل العلم على المال أن العلم حاكم على المال، والمال لا يحكم على العلم. العلم يحكم على المال لتصريفه في وجوه الإنفاق، ولمعرفة كيفية تحصيله من حلال أم من حرام، والمال لا يحكم على العلم. الوجه السادس من وجوه تفضيل العلم على المال أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبغر والفاجر، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. العلم النافع الذي يترتب عليه من أمور السعادة في الدنيا والآخرة ما يمن به الله تبارك وتعالى على المتقين، هذا العلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. وأما المال فيحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر. الوجه السابع من وجوه تفضيل العلم على المال أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. الوجه الثامن أن النفس تشرف وتزكو بجمع المال بجمع العلم وتحصيله، وذلك من كمالها وشرفها. والمال لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال، بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه، فحرصها على العلم عين كمالها، وحرصها على المال عين نقصها. الوجه التاسع من وجوه تفضيل العلم على المال أن المال يدعوها إلى الطغيان والفقر والخيلاء، والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية، فالمال يدعوها إلى صفات الملوك والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. والوجه العاشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها، والمال حجاب بينها وبينها، يعني بين النفس وسعادتها التي خلقت لها. الوجه الحادي عشر أن غنى العلم أجل من غنى المال، فإن غنى العلم غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان، لو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما، غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان، فلو ذهب ماله في ليلة أصبح فقيرا معدما. وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر، بل هو في زيادة أبدا، فهو الغنى العالي حقيقة، فما قيل غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به، غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. الوجه الثاني عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، وحديث صحيح أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه. والعلم يستعبده لربه وخالقه، فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله تبارك وتعالى وحده، فشتان بين ما يستعبد العبد لربه وما يستعبد العبد لذاته، إن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. وأما العلم فيستعبده لربه وخالقه، فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله وحده. الوجه الثالث عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة، فمحبة الدنيا أصل كل خطيئة، وأما محبة العلم وطلبه فأصل كل طاعة. الوجه الرابع عشر أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه، فهذا متقوم بماله، فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة، والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة أبدا. قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه، فهذا يعني الغني متقوم بماله، فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة، وأما العالم فلا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة أبدا. الوجه الخامس عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن جوهر المال من جنس جوهر البدن، وجوهر العلم من جنس جوهر الروح، كما قال يونس بن حبيب علمك من روحك ومالك من بدنك، والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. جوهر المال من جنس جوهر البدن، وجوهر العلم من جنس جوهر الروح، كما قال يونس بن حبيب علمك من روحك ومالك من بدنك، والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. الوجه السادس عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا من علمه، والغني العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع. فالعالم لا يقبل بحظه من العلم الدنيا بما فيها ولا يرضاها عوضا من علمه، والغني العاقل يتنازل عن كل ما عنده من الغنى أجمع من أجل أن يحصل ما يرى من شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله، فيحصل هذا الحال فعند صاحب العلم بغناه أجمع. الوجه السابع عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أنه ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم، وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال، لا أحد يطيع الله تبارك وتعالى إلا بالعلم، فالعلم هو سبيل الطاعة والممهد لها، وغاية ما يمكن أن يتحصل عليه صاحب المال أن لا يكون عاصيا وأن يجتنب المعصية. فعامة من يعصي الله تبارك وتعالى إنما يعصيه بالمال. الوجه الثامن عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله، وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله، وشتان بين من يدعو إلى الحق ومن يدعو إلى الخلق. الوجه التاسع عشر أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيرا، فإنه معشوق النفوس أي المال، فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع. وأما غنى العلم فسبب حياة الرجل حياة غيره به، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. يعني غنى العلم سبب حياة الرجل وحياة غيره بهذا العلم الذي حصله وسعى في طلبه، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم بالعلم ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. وأما المال فإنه كثيرا ما يكون سبب هلاك صاحبه، فإن المال معشوق النفوس، فإذا رأت النفوس من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع. الوجه العشرون أن اللذة الحاصلة من غنى المال إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية، فإن صاحبه إذا ما التز بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية، وإن التذ صاحبه بإنفاقه في شهواته فهي لذة بهيمية. فهذه هي لذة غنى المال، إما لذة وهمية يعني كأن يلتذ بنفس الجمع جمع المال وتحصيله، فهذه لذة وهمية خيالية يعني ليس لها وجود في الواقع. وأما اللذة المتحصلة بإنفاق المال في الشهوات فهي لذة بهيمية. وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية تشبه لذة الملائكة وبهجتها، تشبه لذة الملائكة وبهجتها. وفرق ما بين اللذتين: اللذة الحاصلة من غنى العلم لذة وهمية تتحصل في نفس طالب العلم طالب المال عندما يسعى في جمعه وتحصيله، فهذا ما يتحصل عليه غني المال بسبب بحثه، لذة وهمية خيالية، أو هو ينفقه في شهواته فهي لذة بهيمية. وأما لذة العلم فعقلية روحانية تشبه لذة الملائكة وبهجتها، وفرق ما بين اللذتين. الوجه الحادي والعشرون أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال الحريص عليه وتنقصه والإزراء به يعني واحتقاره، مطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبته ورؤيته لعين الكمال. الوجه الثاني والعشرون أن عقلاء الأمم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه الذي لا يلتفت إليه ولا يجعل قلبه عبدا له، وهم في الوقت عينه مطبقون أي عقلاء الأمم على ذم الزاهد في العلم الذي لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه. الوجه الثالث والعشرون أن المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه، والعلم إنما يمدح بتحليه به واتصافه به. المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه يعني إنفاقه في وجوه الخير والتخلي عنه في سبيل تحصيل مرضاة الله تبارك وتعالى. وأما العلم فإنما يمدح بتحليه به واتصافه به. الوجه الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن، غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله، وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى، وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور أبدا. الوجه الخامس والعشرون من وجوه تفضيل العلم على المال أن الغني بماله لا بد أن يفارقه غناه فيتعذب ويتألم بمفارقته، والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم، فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الألم، ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها ألم. الوجه السادس والعشرون من وجوه تفضيل العلم على المال أن استلذاذ النفس وكمالها بالغنى استكمال بعارية مؤداة، فتجملها بالمال تجمل بثوب مستعار لا بد أن يرجع إلى مالكه يوما ما، وأما تجملها بالعلم وكمالها به فتجمل بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا تفارقها. الوجه السابع والعشرون أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس، والغنى بالعلم هو عين غنى النفس، فهو غناها الحقيقي، فغناها بعلمها هو الغنى، وغناها بمالها هو الفقر. الوجه الثامن والعشرون أن من أكرم لماله إذا زال ماله زال تقديمه وإكرامه، ومن قدم وأكرم لعلمه فإنه لا يزداد إلا تقديما وإكراما. الوجه التاسع والعشرون أن تقديم الرجل لماله هو عين ذمه، فإنه نداء عليه بنقصه، وأنه لولا ماله لكان مستحقا للتأخر والإهانة، وأما تقديمه وإكرامه لعلمه فإنه عين كماله، إذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به لا بأمر خارج عن ذاته. الوجه الثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين، فهو طالب ما لا سبيل إليه. وبيان ذلك يعني بيان أن طالب الكمال بغنى المال كالذي يجمع بين الماء والنار في يد، وأنه طالب لما لا سبيل إلى تحقيقه في الواقع. بيان ذلك أن القدرة صفة كمال، وصفة الكمال محبوبة بالذات، والاستغناء عن الغير أيضا صفة كمال محبوبة بالذات. فإذا مال الرجل بطبعه إلى السخاوة والجود وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للعقلاء محبوب للنفوس، وإذا التفت إلى أن ذلك يقتضي خروج المال من يده وذلك يوجب نقصه واحتياجه إلى غيره وزوال قدرته نفرت نفسه عن السخاء والكرم والجود والصناع المعروف، وظن أن كماله في إمساك المال لكي تتحصل عنده صفة القدرة وهي صفة كمال، فأظن أن كماله في إمساك المال، وهذه البلية أمر ثابت لعامة الخلق لا ينفكون عنها، فلأجل ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء والتعظيم بحب الجود والسخاء والمكارم، ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة المنافية لكمال الغنى يحب إبقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجود، فيبقى قلبه واقفا بين هذين الداعيين يتجاذبان ويعتوران عليه، فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما يريد أن يحصل صفة الكمال ببذل المال والتخلي عنه إيثارا للسخاء والكرم والجود، وفي الوقت ذاته يريد أن يتحصل على صفة الكمال الداعية إلى إمساك المال عنده، فيظل القلب واقفا بين هذين الداعيين يتجاذبانه ويعتوران عليه، ويبقى القلب في مقام المعارضة بينهما، فمن الناس من يترجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر، ومنهم من يترجح عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره. فإذا طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين، وهو طالب لما لا سبيل إلى تحقيقه في الواقع. هذان نظران للعقلاء، ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين، فيعد الناس بالجود والسخاء والمكارم طبعا منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك لمجرد الوعد من غير بدل، وعند حضور الوقت لا يفي بما قال من تلك الوعود التي وعد بها الناس على الجود والسخاء والمكارم، فيستحق حينئذ الذم منهم ويبذل بلسانه ويمسك بقلبه ويده، فيقع في أنواع القبائح والفضائح. وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه البلية، وهم غالبا يبكون ويشكون. وأما غني العلم فلا يعرض له شيء من ذلك، بل كل ما بذله ازداد ببذله فرحا وسرورا وابتهاجا. والعالم وإن فاتته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم، فهم أيضا قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها. فما صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغنى، وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال، فجمعه وألمه دون ألمه، كما قال تعالى للمؤمنين تسلية لهم بما ينالهم من الألم والتعب في طاعته ومرضاته، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. فهذا الوجه من وجوه تفضيل العين على المال، وجه من الوجوه العظيمة جدا، أن طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين، فهو طالب ما لا سبيل إليه في الواقع، لأن القدرة صفة كمال، وهي صفة كمال محبوبة بالذات، فإذا أراد أن يستبقي المال عنده لكي تظل صفة القدرة على حالها، فحينئذ يكون في مقام البخل والشح، وإذا أراد أن يبذل ما عنده من المال وأخذ بالسخاء والكرم والجود، فإنه حينئذ تفوت القدرة الحاصلة بسبب الإخراج للمال والحاجة المنافية لكمال الغنى، وحينئذ يبقى واقفا يتعارض قلبه هذان الأمران. فمن الناس من يترجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيثيره على الجانب الآخر، ومنهم من يترجح عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره على الجانب الآخر، وبعضهم تبلغ به الحماقة مبالغ الجهل إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين المتضادين، فيأذي الناس بالجود والسخاء والمكارم طبعا منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك، وعند حضور الوقت وقت الوفاء بالوعد لا يفي بما قال، فيستحق الذم ويبذل بلسانه ويمسك بقلبه ويده، فيقع في أنواع القبائح والفضائح. الوجه 31 من وجوه تفضيل العلم على المال، أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال تجدده فقط، وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص، ويدل عليه أن الطبع يبقى طالبا لغنى آخر حريصا عليه، وهو يحاول تحصيل الزيادة دائما، وهو في فقر مستمر غير منتقض، ولو ملك خزائن الأرض ففقره وطلبه وحرصه باق عليه، فإنه أحد المنهومين اللذين لا يشبعان، فهو لا يفارقه ألم الحرص والطلب، وهذا بخلاف غني العلم والإيمان، فإن لذته في حال بقائه مثلها في حال تجدده بل أزيد، وصاحبها وإن كان لا يزال طالبا للمزيد حريصا عليه، وطلبه وحرصه مستصحب للذة الحاصلة ولذة المرجو المطلوب ولذة الطلب وابتهاجه وفرحه به. الوجه 32 من وجوه تفضيل العلم على المال، أن غنى المال يستدعي الإنعام على الناس والإحسان إليهم، فصاحبه إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه، فإن سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع، فأبغضوه وذموه واحتقروه، وكل من كان بغيضا عند الناس حقيرا لديهم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار في الحطب اليابس ومن السيل في منحدره، وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزنا تألم قلبه غاية التألم وأحضر الهموم والغموم والأحزان، وإن فتح على نفسه باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنه إيصال الخير والإحسان إلى كل أحد، فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض، وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم على السواء. أما المحروم فيقول كيف جاد على غيري وبخل علي، وأما المرحوم فإنه يلتد ويفرح بما حصل له من الخير والنفع، فيبقى طامعا مستشرفا لنظيره على الدوام، وهذا قد يتعذر غالبا فيفضي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة، ولهذا قيل اتق شر من أحسنت إليه. هذا وجه من الوجوه البديعة التي ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله في تفضيل العلم على المال، أن غنى المال يستدعي الإنعام على الناس والإحسان إليه، وصاحب المال إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه، فإن سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع فأبغضوه وذموه واحتقروه، وكل من كان بغيضا عند الناس حقيرا لديهم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار في الحطب اليابس ومن السيل في منحدره، وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزنا تألم قلبه غاية التألم وأحضر الهموم والغموم والأحزان، هذا في حال أن يسد على نفسه باب الإحسان والإنعام على الناس، وإن فتح باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنه إيصال الخير والإحسان إلى كل أحد، فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض، وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم، يعني من يعطيه ومن لا يعطيه. فأما المحروم فيقول كيف جاد على غيري ودخل علي، وأما المرحوم فإنه يلتذ ويفرح بما حصل له من الخير والنفع، فيبقى طابعا مستشرفا لنظيره على الدوام، وهذا قد يتعذر غالبا ويفضي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة، ولهذا قيل اتق شر من أحسنت إليه. وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم، فإن صاحبه يمكنه بذله للعالم كلهم وإشراكهم فيه، والقدر المبذول منه باق لآخذه لا يزول بل يتجر به، وهو كالغني إذا أعطى الفقير رأس ماله يتجر به حتى يصير غنيا مثله. الوجه الثالث والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن: نوع قبله، ونوع عند حصوله، ونوع عند مفارقته. جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن: نوع قبل جمعه، ونوع عند حصول هذا المال، ونوع بعد مفارقة المال. فأما النوع الأول فهو المشاق والأنكاد والآلام التي لا تحصل إلا بها، وأما النوع الثاني فمشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به، فلا يصبح إلا مهموما ولا ينسي إلا مغموما، فهو بمنزلة عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمعشوقه، والعيون من كل جانب ترمقه، والألسن والقلوب ترشقه، فأي عيش وأي لذة لمن هذه حاله. وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفترون عن سعيهم في التفريق بينه وبين معشوقه، وإن لم يظفروا هم به، ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم، فإن فازوا به وإلا استووا في الحرمان فزال الاختصاص المؤلم للنفوس. ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لفعلوه، ولكنهم لما علموا أنه لا سبيل إلى علمه عمدوا إلى جحده وإنكاره ليزيلوا عن القلوب محبته وتقليمه والثناء عليه. فإن ظهر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والإنكار رموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليزيلوا عن القلوب محبته ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبغضه. وهذا شغل السحرة بعينه، فهؤلاء سحرة بألسنتهم، فإن عجزوا عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه رموه بالتلبيس والتدليس والدوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه. والذكر لعبة يلعب بها الزنج والحبش، فالدوكرة فوعلة من الذكر، فهي حال من هو غامض حاله تلبيسا على الخلق وتدليسا على الناس. والزوكرة هي مصدر ذكر بالزاي يذكر، وهو عمل يقوم به المشعوذون لزجر الحيات حتى تستسلم، ثم كأن النظم صار عنوانا للغشاشين والخداعين، وهذان الوجهان متقاربان كما ترى. فإن عجزوا عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه يرمون به العالم رموه بالتلبيس والتدليس والدوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه. وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه، فلا ينبغي لمن له مسكة عقل فلان ذو مسكة ومسك أي رأي وعقل يرجع إليه، فينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به إذ لا سبيل إلى دفعه بحال، فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال مثل الحر والبرد، فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على برد الشتاء وحر الصيف. جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن: نوع قبله قبل الجمع فهو المشاق والأنكاد والآلام التي لا تحصل إلا به، وكذلك النوع الثاني من تلك الآفات والمحن التي تقترن بجمع المال مشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به، وأما النوع الثالث من آفات الغنى فهو ما يحصل للعبد بعد مفارقته من تعلق قلبه به، وكونه قد جعل بينه وبين المطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه ومصروفه من أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه. وغنى العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيل بكل لذة وفرحة وسرور، ولكن لا ينال إلا على جسر من التعب والصبر والمشقة. الوجه الرابع والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن لذة الغنى بالمال مقرونة بخلطة الناس، ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وسراريه وأتباعه، إذ لو انفرد الغني بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التذاذه به. وإذا كان كمال لذته بغناه موقوفا على اتصاله بغيره فذلك الاتصال منشأ الآفات والآلام وأنواع النكد. ولو لم يكن إلا اختلاف أخلاق الناس وطبائعهم وإراداتهم فقبيح هذا حسن ذاك، ومصلحة ذاك مفسدة هذا، ومنفعة هذا مضرة الآخر، وبالعكس فهو مبتلى بهم أبدا، فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه، فإن إرضاءهم كلهم محال، وهو جمع بين الضدين، وإرضاء بعضهم وإسقاط غيره سبب الشد والمعاداة، وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشد والعداوة وقويت. وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشد الحاصل من الأجانب والبعداء. وهذه المخالطة إنما حصلت من جانب الغنى بالمال، أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فإنهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته فيستريح من أذى الخلطة والعشرة، وهذه الآفات معدومة في الغنى بالعلم. هذا الوجه من وجوه تفضيل العلم على المال أن لذة الغنى بالمال مقرونة بخلطة الناس، لأن الإنسان إذا انفرد بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التذاذه به. وإذا كان كمال لذته بغناه موقوفا على اتصاله للغير فذلك الاتصال منشأ الآفات والآلام وأنواع النكد. ولو لم يكن إلا اختلاف أخلاق الناس وطبائعهم وإراداتهم فقبيح هذا حسن ذاك، ومصلحة ذاك مفسدة هذا، ومنفعة هذا مضرة الآخر، وبالعكس. فإذا صاحب المال مبتلا بهؤلاء المخالطين أبدا، فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه، فإن إرضاءهم كلهم محال، وهو جمع بين الضدين، وإرضاء بعضهم وإسقاط غيره سبب الشر والمعاداة. وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشد والعداوة وقويت. وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشد الحاصل من الأجانب والبعداء. وهذه المخالطة إنما حصلت من جانب الغنى بالمال، أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فإنهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته فيستريح من أذى الخلطة والعشرة، وهذه الآفات معدومة تماما في الغنى بالعلم. الوجه الخامس والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن المال لا يراد لذاته وعينه، فإنه لا يحصل بذاته شيء من المنافع أصلا، فإنه لا يشبع ولا يروي ولا يدفئ ولا يمنع، وإنما يراد بهذه الأشياء، فإنه لما كان طريقا إليها أريد إرادة الوسائل. فمعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل، فهذه الغايات إذن أشرف منه، وهي مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنيئة. المال لا يراد لذاته وعينه، فإنه لا يحصل بذاته شيء من المنافع أصلا، كالرجل الذي يملك ما يملك ولو قنطارا من ذهب ثم انقطعت به السبل في الصحراء، فإن ما معه من الذهب لا يشبع ولا يروي ولا يدفئ ولا يمنع، وإنما يراد المال لهذه الأشياء، فإنه لما كان طريقا إليها أريد إرادة الوسائل. معلوم أن الغايات أشرف من الوسائل، فهذه الغايات إذن أشرف منه لأنه وسيلة إليها، وهي أي هذه الغايات مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنيئة. وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لها، وإنما هي دفع الألم فقط، يعني تلك الغايات كلها التي يمكن أن تتحصل بهذا المال وهو وسيلة إليها وهي غاية له، ليست لها حقيقة في الواقع، وإنما هي لدفع الألم فقط. فإن لبس الثياب مثلا إنما فائدته دفع التألم بالحر والبرد والريح، وليس فيها لذة زائدة على ذلك، يعني لا حقيقة لها في واقع الأمر، وإنما هي لدفع الألم فقط. وكذلك الأكل إنما فائدته دفع ألم الجوع، ولهذا لو لم يجد الواحد ألم الجوع لم يستطب الأكل، وكذلك الشرب مع العطش والراحة مع التعب. ومعلوم أن في مزاولة ذلك وتحصيله ألما وضررا، ولكن ضرره وألمه أقل من ضرر ما يدفع به ألمه، فيحتمل الإنسان أخف الضررين دفعا لأعظمهما. وحكي عن بعض العقلاء أنه قيل له وقد تناول قدحا كريها من الدواء كيف حالك معه، قال: أصبحت في دار بلياتي أدفع آفات بآفاتي. وفي الحقيقة فلذات الدنيا من المآكل والمشارب والملبس والمسكن والمنكح من هذا الجنس، واللذة التي يباشرها الحس ويتحرك لها الحي وهي الغاية المطلوبة له من لذة المنكح والمأكل شهوة البطن والفرج. اللذة التي يباشرها الحس ويتحرك لها الحي شهوة البطن والفرج ليس لهما ثالث البتة إلا ما كان وسيلة إليهما وطريقا إلى تحصيلهما. وهذه اللذة المذكورة منغصة من وجوه عديدة، منها أن تصور زوالها وانقضائها وفنائها يوجب تنغصها، ومنها أنها ممزوجة بالآفات معجونة بالآلام مختلطة بالمخاوف. وفي الغالب لا تفي آلامها بطيبها، كما قيل: قايست بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، قايست بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي. ومنها أن الأراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبراءهم وعقلاءهم، بل يزيدون عليهم فيها أعظم زيادة وأفحشها، فنسبتهم فيها إلى الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيمية إليهم، فمشاركة الأراذل وأهل الخسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب النفرة والإعراض عنها. والشيخ رحمه الله إنما يتكلم عن اللذة المتحصلة بشهوة البطن والفرج. كثير من الناس حصل له الزهد في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق، وهذا كثير في أشعار الناس ونثرهم، كما قيل: سأترك حبها من غير بغض، ولكن كثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. كثير من الناس حصل له الزهد في المحبوب والمعشوق من تلك اللذات بهذه الطريق، وهذا كثير في أشعار الناس ونثرهم، كما قيل: سأترك حبها من غير بغض، ولكن كثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. وقيل لزاهد: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها. قيل لزاهد: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها. وقيل لآخر في ذلك فقال: ما مددت يدي إلى شيء منها إلا وجدت غيري قد سبقني إليه فأتركه له. ومنها أن الالتذاذ بموقعها إنما هو بقدر شدة الحاجة إليها، والتألم بمطالبة النفس لتناولها أي لتلك اللذات التي ذكرها من لذتي البطن والفرج وما يدور حولهما مما يكون سبيلا لتحصيلهما، الالتذاذ بموقعها إنما هو بقدر شدة الحاجة إليها، والتألم بمطالبة النفس لتناولها. وكلما كانت شهوة الظفر بالشيء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل، فما لم تحصل تلك الشهوة لم تحصل تلك اللذة، فمقدار اللذة الحاصلة في الحال يساوي لمقدار الحاجة والألم والمضرة في الماضي، وحينئذ تتقابل اللذة الحاصلة والألم المتقدم فيتساقطان، فتصير اللذة كأنها لم توجد، وتصير بمنزلة من شق بطن رجل ثم خاطه وداواه بالمراهم، أو بمنزلة من ضربه 10 أسواط وأعطاه 10 دراهم، ولا تخرج لذات الدنيا غالبا عن ذلك. ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كمالا، بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول والغائط، فإن الإنسان يتضرر بثقله فإذا قضى حاجته استراح منه، فأما أن يعد ذلك سعادة ومهجة ولذة مطلوبة فلا، يعني تخلصه من بوله وغائطه لا يعد سعادة ومهجة ولذة مطلوبة، وإنما هو استراحة لقضاء الحاجة من هذا الأمر الذي يؤذيه. ومنها أن هاتين اللذتين لذة البطن والفرج أن هاتين اللذتين اللتين هما آثر اللذات عند الناس، ولا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم الحاصل عقبيهما. مثال ذلك لذة الأكل، فإن العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته ريقه وعجنه به لنفرت نفسه منه، ولو سقطت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من إعادتها إليه وقد كانت في فمه. ثم إن لذته به إنما تحصل في مجرى نحو الأربع الأصابع، فإذا فصل عن ذلك المجرى زال تلذذه به، فإذا استقر في معدته وخالطه الشراب وما في المعدة من الأجزاء الفضلية فإنه حينئذ يصير في غاية الخسة، فإن زاد على مقدار الحاجة أورث الأدواء المختلفة على تنوعها، ولولا أن بقاءه موقوف على تناوله لكان تركه، لكان تركه والحالة هذه أليق به، كما قال بعضهم لولا قضاء جرى نزهت أنملتي عن أن تلم بمأكول ومشهور. فتأمل الإمام رحمه الله في لذة الأكل فيتخذها مثالا، فيقول إن العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته ريقه وهو في فمه يتلذذ به وعجنه به، يعني بذلك الريق باللعاب، لنفرت نفسه منه، ولو أنه أسقط تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من إعادتها إليه. ثم إن اللذة بهذا المأكول إنما تحصل في مجرى نحو الأربع الأصابع، وهذا من اللفتات القوية العبقرية عند الإمام الكبير ابن القيم رحمة الله، وهو مما صدقه بعد ذلك أهل العلم بوظائف الأعضاء، فإذا فصل عن ذلك المجرى زال تلذذه به. تحصل اللذة بالأكل في مجرى نحو الأربع الأصابع، فإذا فصل عن ذلك المجرى زال تلذذه به، فإن استقر في معدته وخالطه الشراب وما في المعدة من الأجزاء الفضلية فإنه حينئذ يصير في غاية الخسة، فإن زاد على مقدار الحاجة أورث الأدواء المختلفة على تنوعها، ولولا أن بقاءه أي بقاء الآكل موقوف على تناوله أي على تناول ما يأكله لكان تركه والحالة هذه أليق به، كما قال بعضهم لولا قضاء جرى نزهت أنملتي عن أن تلم بمأكول ومشروب. وأما لذة الوقاع فقدرها أبين من أن نذكر آفاته، ويدل عليه أن أعضاء هذه اللذة هي عورة الإنسان التي يستحيي من رؤيتها وذكرها، وسترها أمر فطر الله عليه عباده، ولا تتم لذة المواقعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها، أي على أعضاء تلك اللذة وإبرازها، والتلطخ بالرطوبات المستقدرة المتولدة منها. ثم إن تمامها إنما يحصل بانفصال النطفة وهي اللذة المقصودة من الوقاع، وزمنها يشبه الآن الذي لا ينقسم، فصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاولة والمراوضة والتعب لأجل لذة لحظة كمر الطرف بل أقل، لأنها كالآن أي قسم من الزمان الذي لا ينقسم لتناهيه في الصغر، فأي مقايسة بين هذه اللذة وبين التعب في طريق تحصيلها؟ وهذا يدل على أن هذه اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال الذي خلق له العبد ولا كمال له بدونه، بل ثم أمر وراء ذلك كله قد هيئ له العبد وهو لا يفطن له لغفلته عنه وإعراضه عن التفتيش عليه حتى يظفر بمعرفته، وعن التفتيش على طريقه حتى يصل إليه، بل يسوم نفسه مع الأنعام السائمة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وموقع هذه اللذات من النفس كموقع لذة البراز من رجل احتبس في موضع لا يمكنه القيام إلى الخلاء وصار مضطرا إليه، فإنه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيمة، فإذا تمكن من الذهاب إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخبث المؤذي وجد لذة عظيمة عند دفعه وإرساله، ولا لذة هناك إلا راحته من حمل ما يؤذيه حمله، يستريح من حمل ما يؤذيه حمله. فعلم أن هذه اللذات إما أن تكون دفع آلام، وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيسة مقرونة بآفات ترى مضرتها عليه، وهذا كما يعقب لذة الوقاع من ضعف القلب وخفقان الفؤاد وضعف القوى البدنية والقلبية، ويعقب ضعف الأرواح واستيلاء الأخلاط عليه لضعف القوة عن دفعها وقهرها. ومما يدل على أن هذه اللذات ليست خيرات وسعادات وكمالا، يعني اللذات التي تتعلق بشهوتي البطن والفرج وهما جماع لذات الحياة كلها، وما يتحصل منها إنما يتحصل بالمال، هذه اللذات مما يدل على أنها ليست بخيرات ولا سعادات ولا كمال، أن العقل من أن العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت هي نهامته وشغله ومصرف همته وإرادته والإزراء به وتحقير شأنه، فالأمم مطبقة جميعا من عند عقلائها على الازدراء والإزراء بمن كان كذلك وتحقير شأنه وإلحاقه بالبهائم، ولا يقيمون له وزنا، ولو كانت خيرات وكمالا لكان من صرف إليها همته أكمل الناس. ومما يدل على ذلك أن القلب الذي قد وجه قصده وإرادته إلى هذه اللذات لا يزال مستغرقا في الهموم والغموم والأحزان، وما يناله من اللذات في جنب هذه الآلام كقطرة في بحر، كما قيل سروره وزن حبة وحزنه قنطار، سروره وزن حبة وحزنه قنطار. فإن القلب يجري مجرى مرآة منصوبة على جدار، وذلك الجدار ممر لأنواع المشتهيات والملذوذات والمكروهات، وكلما مر به شيء من ذلك ظهر فيه أثره، فإن كان محبوبا مشتهيا مال طبعه إليه، فإن لم يقدر على تحصيله تألم وتعذب بفقده، وإن قدر على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له، ويتألم حال حصوله خوفا من فراقه، وبعد فراقه حزنا على ذهابه، وإن كان مكروها له ولم يقدر على دفعه تألم بوجوده، وإن قدر على دفعه ففاتته مصلحة راجحة الحصول يتألم لفواتها. فعلم أن هذا القلب أبدا مستغرق في بحار الهموم والغموم والأحزان، وأن نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن ذرة من لذة من لذته، فيغيب بها عن شهوده القناطير من ألمه وعذابه. فإذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق له إليها سبيل، تجرد ذلك الألم وأحاط به واستولى عليه من كل جهاته. فقل ما شئت في حال عبد قد غيب عنه سعده وحظوظه وأفراحه، وأحضر شقوته وهمومه وغمومه وأحزانه، قل ما شئت في حال عبد تجرد من ذلك كله وغيب عنه سعده وحظوظه وأفراحه وأحضر شقوته وهمومه وغمومه وأحزانه. وبين العبد وبين هذه الحال أن ينكشف الغطاء ويرفع الستر وانجلي الغبار ويحصل ما في الصدور. فإذا كانت هذه غاية اللذات الحيوانية التي هي غاية جمع الأموال وطلبها، فما الظن بقدر الوسيلة؟ وأما غنى العلم والإيمان فدائم اللذة متصل الفرحة مقتضي لأنواع المسرة والبهجة، لا يزول فيحزن ولا يفارق فيؤلم، بل أصحابه كما قال الله تعالى فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الوجه السادس والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن غني المال يبغض الموت ولقاء الله، فإنه لحبه ماله يكره مفارقته ويحب بقاءه ليتمتع به كما شهد به الواقع. وأما العلم فإنه يحبب للعبد لقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدة الثانية. غنى المال يجعل الغني به يبغض الموت ولقاء الله، لأنه لحبه لماله يكره مفارقة ماله ويحب بقاءه ليتمتع به كما شهد بذلك الواقع. وأما العلم فإنه يحبب للعبد لقاء الرب ويزهده في هذه الحياة النكدة الثانية. الوجه السابع والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم، والعلماء يموتون ويبقى ذكرهم. الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم، والعلماء يموتون ويبقى ذكرهم، كما قال أمير المؤمنين في حديث كميل بن زياد: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. فخزان الأموال أحياء كالأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كالأحياء. الوجه الثامن والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن القلب ملك البدن، والعلم زينته وعدته وماله، وبه قوام ملكه. والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة، فالعلم هو مركبه وعدته وجماله، وأما المال فغايته أن يكون زينة وجمالا للبدن إذا أنفقه في ذلك، فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا بل نقصا ووبالا. ومن المعلوم أن زينة الملك وما به قوام ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته وجمالهم. فقوام القلب بالعلم، قوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء. القلب ملك البدن، والعلم زينته وعدته وماله، وبه قوام ملكه. والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة، فالعلم هو مركبه وعدته وجماله. فأما المال فغايته أن يكون زينة وجمالا للبدن لا للملك، للبدن لا للقلب، إذا أنفقه في ذلك، فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا بل كان نقصا ووبالا. ومن المعلوم أن زينة الملك يعني العلم وما به قوام ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته يعني زينة البدن وجماله. فقوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء. الوجه 39 من وجوه تفضيل العلم على المال أن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فالروح ميتة حياتها بالعلم كما أن الجسد ميت حياته بالروح. فالغني بالمال غايته أن يزيد في حياة البدن، وأما العلم فهو حياة القلوب والأرواح كما تقدم تقريره. الوجه 40 من وجوه تفضيل وتقديم العلم على المال أن القدر المقصود من المال هو ما يكفي العبد ويقيمه ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء جهازه ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل. فإذا زاد على ذلك شغله وقطعه عن السفر إلى ربه وعن قضاء جهازه وتعبية زاده، فكان ضرره عليه أكثر من مصلحته، وكلما ازداد غناه به ازداد تطبطا وتخلفا عن التجهز لما أمامه. القدر المقصود من المال حال التحصيل هو ما يكفي العبد ويقيمه ويدفع ضرورته من أجل أن يتمكن من قضاء جهازه في رحلته ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل. فإذا زاد المال على ذلك شغله وقطعه عن السفر إلى ربه وعن قضاء جهازه وتعبية زاده، فكان ضرره عليه أي ضرر المال عليه عندما يزيد عن المقصود منه كان ضرره عليه أكثر من مصلحته، وكلما ازداد غناه به ازداد تثبطا وتخلفا عن التجهز لما أمامه من التزود لسفره إلى ربه عز وجل ومن قضاء جهازه لتلك الرحلة لذلك السفر. وأما العلم النافع فكلما ازداد منه ازداد في تعبية الزاد وقضاء الجهاز وإعداد عدة المسير، والله الموفق وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعدة هذا السفر هو العلم والعمل، وعدة الإقامة جمع الأموال والادخار. ومن أراد شيئا هيأ له عدته، قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وأما قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه صنيعة المال تزول بزواله، فيعني بذلك أن كل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك فإنها إنما هي مراعاة لماله. فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها، حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يدأب في خدمته ويسعى في مصالحه. وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم وفي مثل قولهم من ودك لأمر من لك عند انقضائه، من ودك لأمر من لك عند انقضائه يعني من لمنك عند انقضائه. ومن هذا ما قيل إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالهما، ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين. قيل إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالهما، ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين. وهذا أمر لا ينكر في الناس، حتى إنهم ليكرمون الرجل لثيابه، فإذا نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو. قال مالك بلغني أن أبا هريرة دعي إلى وليمة فأتى ملبيا الدعوة رضوان الله عليه فحجب، فرجع فلبس غير تلك الثياب فأدخل، فلما وضع الطعام أدخل كمه في الطعام فعوتب في ذلك، فقال إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل، يعني هو حضر بذاته قبل ذلك فرد. فلما أتى بتلك الثياب التي تلفت الأنظار إليها أدخلوه، فلما وضع الطعام أدخل كمه في الطعام فعوتب، فقال إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل. وهذا بخلاف صنيعة العلم فإنها لا تزول أبدا، صنيعة العلم لا تزول أبدا، بل كل مآلها في زيادة ما لم يسلب ذلك العالم علمه، نسأل الله تبارك وتعالى التثبيت والعافية. وصنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال، لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح، فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره. وأيضا صنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته، وصنيعة المال تابعة لماله المنفصل عنه. وأيضا صنيعة المال صنيعة معاوضة، وصنيعة العلم والدين صنيعة حب وتقرب وديانة. وأيضا صنيعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، وأما صنيعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك. وقد يراد من هذا أيضا معنى آخر، وهو أن من اصطنعت عنده صنيعة بمالك إذا زال ذلك المال وفارقه عدمت صنيعتك عنده، وأما من اصطنعت إليه صنيعة علم وهدى فإن تلك الصنيعة لا تفارقه أبدا، بل ترى في كل وقت كأنك أزديتها إليه حينئذ. قول أمير المؤمنين رضي الله عنه: صنيعة المال تزول بزواله، يعني بذلك أن كل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك، فإنما هي من أجل مراعاة ماله، فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها، حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يذهب ويجتهد في خدمته ويسعى في مصالحه، لأن الصنائع إنما كانت بالمال وقد زال. وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم، وفي مثل قولهم: من ودك لأمر من لك عند انقضائه، من ودك لأمر من لمنك عند انقضائه وانصرف عنك. ومن هذا ما قيل: إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، إن زوال الكرامة بزوالهما، أي بزوال المال والسلطان، ولكن يعجبك إن أكرموك لعلم أو دين. وهذا الأمر لا ينكر في الناس، حتى إنهم لا يكرمون الرجل الكيابة، فإذا نزعها لم يرى منهم تلك الكرامة، وهو هو لم يتغير، ولكن إنما أكرموه من أجل تلك الخشرة الظاهرة، وذلك الأمر البادي. قال مالك: بلغني أن أبا هريرة دعي إلى وليمة فأتى فحجب، فرجع فلبس غير تلك الثياب فأدخل، يعني كان يلبس ثيابا مبتدلة يأخذ فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. فلما وضع الطعام بعد أن ذهب فغير ما كان عليه إلى نحو حسن ولبس غير تلك الثياب، فجاء فأدخل فوضع الطعام فأدخل كمه في الطعام فعوتب في ذلك، قال إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل. وهذا بخلاف صنيعة العلم، فإن صنيعة العلم لا تزول أبدا، صنيعة المال تزول بزواله، وصنيعة العلم لا تزول أبدا، بل كل مآلها في زيادة ما لم يسلب ذلك العالم علمه، أسأل الله العافية والسلامة. وصنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال، لأن صنيعة العلم والدين تكون بالقلب واللسان والجوارح، فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره. وأيضا صنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته، فهي مسألة ذاتية تلتصق بالذات ولا تنفك عنها. وصنيعة المال تابعة للمال المنفصل عن الذات. وأيضا صنيعة المال صنيعة معاوضة، وصنيعة العلم والدين صنيعة حب وتقرب وديانة. وأيضا صنيعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، وأما صنيعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك. وقد يراد من هذا أيضا معنى آخر، وهو أن من اصطنعت عنده صنيعة بمالك إذا زال ذلك المال وفارقه عدمت صنيعتك عنده، وأما من اصطنعت إليه صنيعة علم وهدى فإن تلك الصنيعة لا تفارقه أبدا، بل ترى في كل وقت كأنك أزديتها إليه حينئذ. يعني من أعطى إنسانا مالا فزال عنه ذلك المال بالإنفاق أو فارقه فقد زالت الصنيعة عند الآخذ المصنوع عنده ما كان من ذلك الجميل. وأما من اصطنع عند غيره صنيعة علم وهدى فإنها لا تزال معه أبدا لا تفارقه بحال، بل يرى أنه في كل وقت قد أسداها إليه حينئذ لا تزال متجددة أبدا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من علم آية من كتاب الله جلت قدرته فإنه لا يزال يجري عليه أجرها ما تليت، فإن له أجرها ما تليت، فهي صنيعة لا تفارق أبدا، بل يرى المرء في كل وقت وحين كأنه أسداها إليه حينئذ. قال أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو التابعي الذي كان يرافق ويصاحب الإمام علي رحمه رضي الله عنه ورحم الله أبا الأسود، قال: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زانه حبيبا. كم من كريم أخي عي وطمطمة، فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا، في بيت مكرومة آباؤه ندب كانوا رؤوس فأمسى بعدهم ذنبا، وخامل مقرف الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبا، أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا في خده أصعر قد ظل محتجبا، العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلبا، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، والأدب هنا معطوفة على فنون، فاطلب هديت فنون العلم والأدب أي واطلب الأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زانه حدب، وحدب عليه انحنى وعطف. كم من كريم أخي عي وهو العجز في النطق والمنطق وعدم البيان، كم من كريم أخي عي وطمطمة يعني في لسانه عجمة، فدم هو ثقيل الفهم غبي، كم من كريم أخي عي وطمطمة فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا، يعني له نسب ظاهر في بيت مكرمة آباؤه نجب كانوا رؤوس فأنسى بعدهم ذنبا لجهله، ولأنه فدم غبي صاحب عي وطمطمة، في بيت مكرمة آباؤه نجب كانوا رؤوس فأنسى بعدهم ذنبا. والنجب جمع نجيب وهو الفاضل على مثله النفيس في نوعه، في بيت مكرمة آباؤه نجب فضلاء نفساء في نوعهم، كانوا رؤوس فأنسى بعدهم ذنبا، فلم ينفعه نسبه إذ بطأ به عمله وقعد به جهله، وخامل مقرف الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبا، المقرف هو غير الحسن وهو النبل الخسيس، وخامل مقرف الآباء يعني ليس له أصل ونسب يعود إليه وينتسب إليه، وخامل مقرف الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبا، فرفعه علمه أدبه وإن كان أصله خسيسا، أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا في خده صعر قد ظل محتجبا، والصعر ميل العنق أو الوجه إلى أحد الجانبين، وصعر فلان يعني أعرض بوجهه كبرا، أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا في خده صعر قد ظل محتجبا، العلم كنز وذكر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب سحبا، فذخر الشيء ذخرا وذخرا خبأه لوقت الحاجة، فالعلم كنز وذخر كنز مخبأ لوقت الحاجة لا نفاذ له، نعم القرين إذا ما صاحب سحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب، والحرب الويل والهلاك، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والسلب، لأن العلم يزكو على الإنفاق ويزيد. يا جامع العلم نعم الذكر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. فهذه هي الوجوه التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، وهو يتناول ما كان من كلام كميل بن زياد الذي نشره إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، العلم حاكم والمال محكوم عليه. وهذه أربع من الوجوه الأربعون التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان فضل العلم على المال وتقديمه على هذا الأمر الذي يؤول إلى الزوال. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصرف عنا جهلنا بما يفيد علينا من أنوار بركات العلم الشرعي الصحيح، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك، وأن يجنبنا جميع آفاته، وأن يجعلنا من العلماء العاملين المعلمين الداعين إلى سبيله على النهج الأوسط والسبيل اللاحب خلف نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث الذي ورد عن كميل بن زياد النخعي عن الإمام علي رضوان الله عليه، يقول فيه كميل بن زياد: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. قال: فأخذ بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، والجبان كالجبانة المقبرة، وناحية الجبانة جهتها. فلما أصحر، يعني صار في الصحراء، كأنجد وأتهم، ومن جعلها بالسين أسحر، فكأنما نظر إلى الزمان، حيث نظر إلى المكان من جعلها بالصاد أسحر. وأسحر القوم صاروا في السحر، كقولك أصبحوا وأسحروا واستحروا، خرجوا في السحر. فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر تنفس الصعباء، ثم قال: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، جمع وعاء، فخيرها أوعاها، أي أحفظها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني هو المتأله العارف بالله تبارك وتعالى، ومتعلم على سبيل نجاة، والمتعلم على سبيل النجاة من إذا أتم عيبه نجا، وهمج والهمج ذباب صغير كالبعوض يقع على وجوه الغنم، والمقصود الحمقى من الناس، وهمج رعاع، الرعاع الطغام الأحداث الذين لا منزلة لهم عند الناس، أتباع كل ناعق، هو مجاز من الداعي إلى باطل أو حق، يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. قال: فأخرجني ناحية الجبانة فلما أصحر تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية فخلها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل: العلم حاكم والمال محكوم عليه. وفي هذا الجزء من كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه يبين فيه لكميل أن العلم خير من المال. قال: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل: العلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، محبة العلم دين يدان بها، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله. يا كميل، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا لعيما، وأشار بيده إلى صدره: لو أصبت له حملة، والحملة جمع حامل، وأصبت وجدت، أي لو وجدت له حاملين لأبرزته وبثثته، بل أصبته يعني حامل العلم لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على عباده. هذا صنف ممن وجدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه من طلاب العلم وحملته، اللقن السريع الفهم، أي إنه وجد حاملا للعلم سريع الفهم له، لكنه غير مأمون على العلم بسبب أنه لا يصونه ولا يعمل به، فهو يستعمل وسائل الدين لجلب الدنيا ويستعين بنعم الله على إيذاء عباده. بل أصبته لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستوهل حدد الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه. فهذا هو الصنف الثاني ممن وجدهم أمير المؤمنين حملة للعلم، أو منقادا لأهل الحق، يعني هو المقلد في القول والعمل ولا بصيرة له في دقائق الحق وخفاياه، فذاك يسرع الشك إلى قلبه لأقل شبهة، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، أي لا يصلح لحمل العلم واحد منهما. وأما الصنف الثالث، أو من هوما للذات، يعني المفرط في تلك الشهوات، أو من هوما للذات، سلس القياد للشهوات، سهل الانقياد لها، أو بغرا بالجمع، بجمع الأموال والادخار، مولع بكسب المال واكتنازه، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، ليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، أي الراعية. كذلك يموت العلم بموت حامليه، اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله على عباده. وبيناته تبارك وتعالى إلى خلقه: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حجده حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويدرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، أي المتنعمون، وأنسوا بما استوحش الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه. يقول ابن القيم رحمه الله: إن أريد بالإضافة، يعني في قوله خلفاء الله، إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة منها، وإن أريد بالإضافة أن الله تعالى استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره. أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. ها ها ها، شوقا شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك، إذا شئت أقم. هذا الحديث ذكره أبو نعيم في الحلية، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن عبد البر في الجامع، وقال: وهو حديث مشهور عند أهل العلم يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم. والحق أن الحديث ضعيف، ففي سنده ثابت بن أبي صفية وأبو حمزة الثمالي مجمع على ضعفه، كما في تهذيب الكمال، وفيه أيضا عبد الرحمن بن جندب وهو مجهول. وهذا الذي مر من الكلام المنسوب إلى أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه ينقله عنه كميل بن زياد النخعي، فيه يعني في تلك النصيحة قول أمير المؤمنين: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، العلم حاكم والمال محكوم عليه. وقد شرح الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الحديث شرحا ضافيا قويا عظيما في كتابه رحمه الله رحمة واسعة، مفتاح دار السعادة. وقال رحمه الله: قوله رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يعني أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب. إن الإنسان لا يلقي نفسه في هلكة إذا كان عقله معه، ولا يعرضها لمتلف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به، وهو كمن يأكل طعاما مسموما، فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله، والجاهل به يقتله جهله. فهذا مثل حراسة العلم للعالم. وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه عن كثير مما يجلب له الأمراض والأسقام، وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه علمه من الهلاك. وهكذا العالم بالله تبارك وتعالى وبأمره وبعدوه ومكائده ومداخله على العبد يحرسه علمه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر في قلبه، فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك، فعلمه يحرسه من الشيطان، فكلما جاءه ليأخذه صاح به حرس العلم والإيمان، فيرجع خاسئا خائبا. وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين، يعني من الشيطان الرجيم، العلم والإيمان. فهذا السبب الذي من العبد، والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته، فمتى وكله إلى نفسه طرفة عين تخطفه عدوه. قال بعض العارفين: أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. قال بعض العارفين: أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. وقوله: العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه فازداد كثرة وقوة وظهورا، فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه، ويحصل له به علم ما لم يكن عنده، وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخرى. وهذا الذي ذكره الإعلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الأمر أمر مجرب لكل من قصد تعليم الخلق دين الحق مخلصا لله تبارك وتعالى في قصده، واتبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سلوكه. ربما تكون المسألة في نفس العالم أو في نفس صاحب العلم غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال، فيكون عنده من الإشكال على المسألة وهي غير مكشوفة عنده من الإشكال عليها ما عنده، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخرى. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في حديث طويل: إن الله قال لي أنفق أنفق عليه. وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه. فقول علي رضوان الله عليه: العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، يعني أن العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيع علمه، تزداد قوة وكثرة وظهورا، فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه، ويحصل له به علم ما لم يكن عنده، ويعامله الله رب العالمين على حسب نيته. فربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخرى. والجزاء من جنس العمل، فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته، وكما في حديث مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في حديث طويل: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه. ولزكاء العلم ونحوه طريقان: أحدهما تعليمه، والثاني العمل به. فإن العمل به أيضا ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه، وهذا لأن تعليمه والعمل به هو التجارة فيه، فكما ينمو المال بالتجارة فيه كذلك العلم، وسبيل التجارة في العلم تعليمه والعمل به. وقول علي رضي الله عنه: المال تنقصه النفقة، لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رحمه الله. فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره. وأما العلم فكالقبس من النار، لو اقتبس منه أهل الأرض لم يذهب منه شيء، بل يزيد العلم بالاقتباس منه، فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها. المال تنقصه النفقة، لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فإن العلم إذا تصدقت به وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره. وأما العلم فكالقبس من النار، لو اقتبس منه أهل الأرض لم يذهب منه شيء، بل يزيد العلم بالاقتباس منه، فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها. وفضل العلم على المال يعلم من وجوه: أحدها أن العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الملوك والأغنياء، وشتان بين الأنبياء والملوك والأغنياء، فالعلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. الثاني من وجوه تفضيل العلم على المال أن العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله، وشتان بين من يكون حادثا ومن يكون محروسا. العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله. الوجه الثالث من وجوه تفضيل العلم على المال أن المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة. أن المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة، كما قال علي رضوان الله عليه: المال تنقصه النفقة. ولا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال. الوجه الرابع من وجوه تفضيل العلم على المال أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله، والعلم يدخل معه قبره. وهذا من أعظم المناقب للعلم، ومن أعظم وجوه تفضيل العلم على المال، حيث إن العلم لا يفارق العبد لأنه عمل صالح يدخل معه قبره، وأما المال فإنه مهما جمع منه فلا بد أن يفارقه. الوجه الخامس من وجوه تفضيل العلم على المال أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم. العلم يحكم على المال لتصريفه في وجوه الإنفاق ولمعرفة كيفية تحصيله من حلال أم من حرام، والمال لا يحكم على العلم. الوجه السادس من وجوه تفضيل العلم على المال أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبغر والفاجر، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. العلم النافع الذي يترتب عليه من أمور السعادة في الدنيا والآخرة ما يمن به الله تبارك وتعالى على المتقين، هذا العلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. وأما المال فيحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر. الوجه السابع من وجوه تفضيل العلم على المال أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. الوجه الثامن أن النفس تشرف وتزكو بجمع المال بجمع العلم وتحصيله، وذلك من كمالها وشرفها. والمال لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال، بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه. فحرصها على العلم عين كمالها، وحرصها على المال عين نقصها. الوجه التاسع من وجوه تفضيل العلم على المال أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء، والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية. فالمال يدعوها إلى صفات الملوك، والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. والوجه العاشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها، والمال حجاب بينها وبينها، يعني بين النفس وسعادتها التي خلقت لها. الوجه الحادي عشر أن غنى العلم أجل من غنى المال، فإن غنى العلم غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان. لو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما، غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان. فلو ذهب ماله في ليلة أصبح فقيرا معدما. وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر، بل هو في زيادة أبدا. فهو الغنى العالي حقيقة، كما قيل غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. الوجه الثاني عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، وحديث صحيح أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه. والعلم يستعبده لربه وخالقه، فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله تبارك وتعالى وحده. فشتان بين ما يستعبد العبد لربه وما يستعبد العبد لذاته. إن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. وأما العلم فيستعبده لربه وخالقه، فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله وحده. الوجه الثالث عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة. فمحبة الدنيا أصل كل خطيئة، وأما محبة العلم وطلبه فأصل كل طاعة. الوجه الرابع عشر أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه، فهذا متقوم بماله، فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة. والعالم لا تزول قيمته، بل هي في تضاعف وزيادة أبدا. قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه، فهذا يعني الغني متقوم بماله، فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة. وأما العالم فلا تزول قيمته، بل هي في تضاعف وزيادة أبدا. الوجه الخامس عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن جوهر المال من جنس جوهر البدن، وجوهر العلم من جنس جوهر الروح، كما قال يونس بن حبيب: علمك من روحك ومالك من بدنك، والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. جوهر المال من جنس جوهر البدن، وجوهر العلم من جنس جوهر الروح، كما قال يونس بن حبيب: علمك من روحك ومالك من بدنك، والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. الوجه السادس عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا من علمه، والغني العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع. فالعالم لا يقبل بحظه من العلم الدنيا بما فيها ولا يرضاها عوضا من علمه، والغني العاقل يتنازل عن كل ما عنده من الغنى أجمع من أجل أن يحصل ما يرى من شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله، فيحصل هذا الحال عند صاحب العلم بغناه أجمع. الوجه السابع عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أنه ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم، وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال. لا أحد يطيع الله تبارك وتعالى إلا بالعلم، فالعلم هو سبيل الطاعة والممهد لها، وغاية ما يمكن أن يتحصل عليه صاحب المال أن لا يكون عاصيا وأن يجتنب المعصية. فعامة من يعصي الله تبارك وتعالى إنما يعصيه بالمال. الوجه الثامن عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله، وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله، وشتان بين من يدعو إلى الحق ومن يدعو إلى الخلق. الوجه التاسع عشر أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيرا، فإنه معشوق النفوس أي المال، فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع. وأما غنى العلم فسبب حياة الرجل حياة غيره به، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه، يعني غنى العلم سبب حياة الرجل وحياة غيره بهذا العلم الذي حصله وسعى في طلبه، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم بالعلم ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. وأما المال فإنه كثيرا ما يكون سبب هلاك صاحبه، فإن المال معشوق النفوس، فإذا رأت النفوس من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع. الوجه العشرون أن اللذة الحاصلة من غنى المال إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية، فإن صاحبه إذا ما التز بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية، وإن التذ صاحبه بإنفاقه في شهواته فهي لذة بهيمية. فهذه هي لذة غنى المال، إما لذة وهمية يعني كأن يلتذ بنفس الجمع جمع المال وتحصيله، فهذه لذة وهمية خيالية يعني ليس لها وجود في الواقع. وأما اللذة المتحصلة بإنفاق المال في الشهوات فهي لذة بهيمية، وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية تشبه لذة الملائكة وبهجتها، تشبه لذة الملائكة وبهجتها. وفرق ما بين اللذتين: اللذة الحاصلة من غنى العلم لذة وهمية تتحصل في نفس طالب العلم طالب المال عندما يسعى في جمعه وتحصيله، فهذا ما يتحصل عليه غني المال بسبب بحثه، لذة وهمية خيالية، أو هو ينفقه في شهواته فهي لذة بهيمية. وأما لذة العلم فعقلية روحانية تشبه لذة الملائكة وبهجتها، وفرق ما بين اللذتين. الوجه الحادي والعشرون أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال الحريص عليه وتنقصه والإزراء به يعني واحتقاره، مطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبته ورؤيته بعين الكمال. الوجه الثاني والعشرون أن عقلاء الأمم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه الذي لا يلتفت إليه ولا يجعل قلبه عبدا له، وهم في الوقت عينه مطبقون أي عقلاء الأمم على ذم الزاهد في العلم الذي لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه. الوجه الثالث والعشرون أن المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه، والعلم إنما يمدح بتحليه به واتصافه به. المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه، يعني إنفاقه في وجوه الخير والتخلي عنه في سبيل تحصيل مرضات الله تبارك وتعالى. وأما العلم فإنما يمدح بتحليه به واتصافه به. الوجه الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن. غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصوله، خائف بعد حصوله، وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى. وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور أبدا. الوجه الخامس والعشرون من وجوه تفضيل العلم على المال أن الغني بماله لا بد أن يفارقه غناه فيتعذب ويتألم بمفارقته، والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم، فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الألم، ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها ألم. الوجه السادس والعشرون من وجوه تفضيل العلم على المال أن استلذاذ النفس وكمالها بالغنى استكمال بعارية مؤداة، فتجملها بالمال تجمل بثوب مستعار لا بد أن يرجع إلى مالكه يوما ما، وأما تجملها بالعلم وكمالها به فتجمل بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا تفارقها. الوجه السابع والعشرون أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس، والغنى بالعلم هو عين غنى النفس، فهو غناها الحقيقي، فغناها بعلمها هو الغنى، وغناها بمالها هو الفقر. الوجه الثامن والعشرون أن من أكرم لماله إذا زال ماله زال تقديمه وإكرامه، ومن قدم وأكرم لعلمه فإنه لا يزداد إلا تقديما وإكراما. الوجه التاسع والعشرون أن تقديم الرجل لماله هو عين ذمه، فإنه نداء عليه بنقصه، وأنه لولا ماله لكان مستحقا للتأخر والإهانة، وأما تقديمه وإكرامه لعلمه فإنه عين كماله، إذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به لا بأمر خارج عن ذاته. الوجه الثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين، فهو طالب ما لا سبيل إليه. وبيان ذلك يعني بيان أن طالب الكمال بغنى المال كالذي يجمع بين الماء والنار في يد، وأنه طالب لما لا سبيل إلى تحقيقه في الواقع. بيان ذلك أن القدرة صفة كمال، وصفة الكمال محبوبة بالذات، والاستغناء عن الغير أيضا صفة كمال محبوبة بالذات. فإذا مال الرجل بطبعه إلى السخاوة والجود وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للعقلاء محبوب للنفوس، وإذا التفت إلى أن ذلك يقتضي خروج المال من يده وذلك يوجب نقصه واحتياجه إلى غيره وزوال قدرته، نفرت نفسه عن السخاء والكرم والجود والصناع المعروف، وظن أن كماله في إمساك المال لكي تتحصل عنده صفة القدرة وهي صفة كمال، فيظن أن كماله في إمساك المال، وهذه البلية أمر ثابت لعامة الخلق لا ينفكون عنها. فلأجل ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء والتعظيم بحب الجود والسخاء والمكارم، ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة المنافية لكمال الغنى، يحب إبقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجود، فيبقى قلبه واقفا بين هذين الداعيين يتجاذبانه ويعتوران عليه، فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما، يريد أن يحصل صفة الكمال ببذل المال والتخلي عنه إيثارا للسخاء والكرم والجود، وفي الوقت ذاته يريد أن يتحصل على صفة الكمال الداعية إلى إمساك المال عنده، فيظل القلب واقفا بين هذين الداعيين يتجاذبانه ويعتوران عليه ويبقى القلب في مقام المعارضة بينهما، فمن الناس من يترجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر، ومنهم من يترجح عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره. فإذا طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين، وهو طالب لما لا سبيل إلى تحقيقه في الواقع. هذان نظران للعقلاء، ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين، فيعد الناس بالجود والسخاء والمكارم طبعا منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك لمجرد الوعد من غير بدل، وعند حضور الوقت لا يفي بما قال من تلك الوعود التي وعد بها الناس على الجود والسخاء والمكارم، فيستحق حينئذ الدم منهم، ويبذل بلسانه ويمسك بقلبه ويده، فيقع في أنواع القبائح والفضائح. وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه البلية، وهم غالبا يبكون ويشكون. وأما غني العلم فلا يعرض له شيء من ذلك، بل كل ما بذله ازداد ببذله فرحا وسرورا وابتهاجا. والعالم وإن فاتته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم، فهم أيضا قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها. فما صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغنى، وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال، فجمعه وألمه دون ألمه، كما قال تعالى للمؤمنين تسلية لهم بما ينالهم من الألم والتعب في طاعته ومرضاته. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. فهذا الوجه من وجوه تفضيل العين على المال، وجه من الوجوه العظيمة جدا، أن طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين، فهو طالب ما لا سبيل إليه في الواقع، لأن القدرة صفة كمال، وهي صفة كمال محبوبة بالذات، فإذا أراد أن يستبقي المال عنده لكي تظل صفة القدرة على حالها، فحينئذ يكون في مقام البخل والشح. وإذا أراد أن يبذل ما عنده من المال وأخذ بالسخاء والكرم والجود، فإنه حينئذ تفوت القدرة الحاصلة بسبب الإخراج للمال والحاجة المنافية لكمال الغنى، وحينئذ يبقى واقفا يتعارض قلبه هذان الأمران. فمن الناس من يترجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر، ومنهم من يترجح عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره على الجانب الآخر، وبعضهم تبلغ به الحماقة مبالغ الجهل إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين المتضادين، فيعز الناس بالجود والسخاء والمكارم طبعا منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك، وعند حضور الوقت وقت الوفاء بالوعد لا يفي بما قال، فيستحق الذم ويبذل بلسانه ويمسك بقلبه ويده، فيقع في أنواع القبائح والفضائح. الوجه الحادي والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال، أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال تجدده فقط، وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقصها. ويدل عليه أن الطبع يبقى طالبا لغنى آخر حريصا عليه، فهو يحاول تحصيل الزيادة دائما، فهو في فقر مستمر غير منتقض ولو ملك خزائن الأرض، ففقره وطلبه وحرصه باق عليه، فإنه أحد المنهومين اللذين لا يشبعان، فهو لا يفارقه ألم الحرص والطلب. وهذا بخلاف غني العلم والإيمان، فإن لذته في حال بقائه مثلها في حال تجدده بل أزيد، وصاحبها وإن كان لا يزال طالبا للمزيد حريصا عليه، وطلبه وحرصه مستصحب للذة الحاصلة ولذة المرجو المطلوب ولذة الطلب وابتهاجه وفرحه به. الوجه الثاني والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال، أن غنى المال يستدعي الإنعام على الناس والإحسان إليهم، فصاحبه إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه، فإن سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع، فأبغضوه وذموه واحتقروه، وكل من كان بغيضا عند الناس حقيرا لديهم، كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار في الحطب اليابس ومن السيل في منحدره. وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزنا تألم قلبه غاية التألم وأحضر الهموم والغموم والأحزان. وإن فتح على نفسه باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنه إيصال الخير والإحسان إلى كل أحد، فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض، وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم على السواء. أما المحروم فيقول كيف جاد على غيري وبخل علي، وأما المرحوم فإنه يلتد ويفرح بما حصل له من الخير والنفع فيبقى طامعا مستشرفا لنظيره على الدوام. وهذا قد يتعذر غالبا فيفضي ذلك إلى العداوة الشريرة والمذمة، ولهذا قيل اتق شر من أحسنت إليه. هذا وجه من الوجوه البديعة التي ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله في تفضيل العلم على المال، أن غنى المال يستدعي الإنعام على الناس والإحسان إليه، وصاحب المال إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه. فإن سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع فأبابوه وذموه واحتقروه، وكل من كان بغيضا عند الناس حقيرا لديهم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار في الحطب اليابس ومن السيل في منحدره. وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزنا تألم قلبه غاية التألم وأحضر الهموم والغموم والأحزان. هذا في حال أن يسد على نفسه باب الإحسان والإنعام على الناس. وإن فتح باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنه إيصال الخير والإحسان إلى كل أحد، فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض، وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم، يعني من يعطيه ومن لا يعطيه. فأما المحروم فيقول كيف جاد على غيري وبخل علي، وأما المرحوم فإنه يلتد ويفرح بما حصل له من الخير والنفع فيبقى طامعا مستشرفا لنظيره على الدوام. وهذا قد يتعذر غالبا ويفضي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة، ولهذا قيل اتق شر من أحسنت إليه. وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم، فإن صاحبه يمكنه بذله للعالم كلهم وإشراكهم فيه، والقدر المبذول منه باق لآخذه لا يزول بل يتجر به، وهو كالغني إذا أعطى الفقير رأس ماله يتجر به حتى يصير غنيا مثله. الوجه الثالث والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن، نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع عند مفارقته. جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن، نوع قبل جمعه ونوع عند حصول هذا المال ونوع بعد مفارقة المال. فأما النوع الأول فهو المشاق والأنكاد والآلام التي لا تحصل إلا بها، وأما النوع الثاني فمشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به، فلا يصبح إلا مهموما ولا ينسي إلا مغموما، فهو بمنزلة عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمعشوقه، والعيون من كل جانب ترمقه والألسن والقلوب ترشقه، فأي عيش وأي لذة لمن هذه حاله. وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفترون عن سعيهم في التفريق بينه وبين معشوقه وإن لم يظفروا هم به، ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم، فإن فازوا به وإلا استووا في الحرمان فزال الاختصاص المؤلم للنفوس. ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لفعلوه، ولكنهم لما علموا أنه لا سبيل إلى علمه عمدوا إلى جحده وإنكاره ليزيلوا عن القلوب محبته وتقليمه والثناء عليه. فإن ظهر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والإنكار رموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليزيلوا عن القلوب محبته ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبغضه. وهذا شغل السحرة بعينه، فهؤلاء سحرة بألسنتهم، فإن عجزوا عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه رموه بالتلبيس والتدليس والدوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه. والذكر لعبة يلعب بها الزنج والحبش، فالدوكرة فوعلة من الذكر، فهي حال من هو غامض حاله تلبيسا على الخلق وتدليسا على الناس. والزوكرة هي مصدر زكرة بالزاي يذكر، وهو عمل يقوم به المشعوذون لزجر الحيات حتى تستسلم. ثم كأن اللفظ صار عنوانا للغشاشين والخداعين، وهذان الوجهان متقاربان كما ترى. فإن عجزوا عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه يرمون به العالم، رموه بالتلبيس والتدليس والذوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه. وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء، مثل الحر والبرد لا بد منه. فلا ينبغي لمن له مسكة عقل، فلان ذو مسكة ومسك أي رأي وعقل يرجع إليه، فينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به، إذ لا سبيل إلى دفعه بحال. فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به، إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال، مثل الحر والبرد، فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على برد الشتاء وحر الصيف. جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن. نوع قبله، قبل الجمع، فهو المشاق والأنكاد والآلام التي لا تحصل إلا به. وكذلك النوع الثاني من تلك الآفات والمحن التي تقترن بجمع المال، مشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به. وأما النوع الثالث من آفات الغنى، فهو ما يحصل للعبد بعد مفارقته من تعلق قلبه به، وكونه قد جعل بينه وبين المطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه ومصروفه من أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه. وغنى العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيل بكل لذة وفرحة وسرور، ولكن لا ينال إلا على جسر من التعب والصبر والمشقة. الوجه الرابع والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال، أن لذة الغنى بالمال مقرونة بخلطة الناس، ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وسراريه وأتباعه، إذ لو انفرد الغني بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التذاذه به. وإذا كان كمال لذته بغناه موقوفا على اتصاله بغيره، فذلك الاتصال منشأ الآفات والآلام وأنواع النكد. ولو لم يكن إلا اختلاف أخلاق الناس وطبائعهم وإراداتهم، فقبيح هذا حسن ذاك، ومصلحة ذاك مفسدة هذا، ومنفعة هذا مضرة الآخر، وبالعكس، فهو مبتلى بهم أبدا، فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه، فإن إرضاءهم كلهم محال، وهو جمع بين الضدين، وإرضاء بعضهم وإسقاط غيره سبب الشد والمعاداة، وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشد والعداوة وقويت. وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشد الحاصل من الأجانب والبعداء. وهذه المخالطة إنما حصلت من جانب الغنى بالمال، أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فإنهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته، فيستريح من أذى الخلطة والعشرة. وهذه الآفات معدومة في الغنى بالعلم. هذا الوجه من وجوه تفضيل العلم على المال، أن لذة الغنى بالمال مقرونة بخلطة الناس، لأن الإنسان إذا انفرد بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التذاذه به. وإذا كان كمال لذته بغناه موقوفا على اتصاله بالغير، فذلك الاتصال منشأ الآفات والآلام وأنواع النكد. ولو لم يكن إلا اختلاف أخلاق الناس وطبائعهم وإراداتهم، فقبيح هذا حسن ذاك، ومصلحة ذاك مفسدة هذا، ومنفعة هذا مضرة الآخر، وبالعكس، فإذا صاحب المال مبتلا بهؤلاء المخالطين أبدا، فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه، فإن إرضاءهم كلهم محال، وهو جمع بين الضدين، وإرضاء بعضهم وإسقاط غيره سبب الشر والمعاداة. وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشد والعداوة وقلت. وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشد الحاصل من الأجانب والبعداء. وهذه المخالطة إنما حصلت من جانب الغنى بالمال، أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فإنهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته، فيستريح من أذى الخلطة والعشرة. وهذه الآفات معدومة تماما في الغنى بالعلم. الوجه الخامس والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال، أن المال لا يراد لذاته وعينه، فإنه لا يحصل بذاته شيء من المنافع أصلا، فإنه لا يشبع ولا يروي ولا يدفئ ولا يمنع، وإنما يراد بهذه الأشياء، فإنه لما كان طريقا إليها أريد إرادة الوسائل. فمعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل، فهذه الغايات إذن أشرف منه، وهي مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنيئة. المال لا يراد لذاته وعينه، فإنه لا يحصل بذاته شيء من المنافع أصلا، كالرجل الذي يملك ما يملك ولو قنطارا من ذهب ثم انقطعت به السبل في الصحراء، فإن ما معه من الذهب لا يشبع ولا يروي ولا يدفئ ولا يمنع، وإنما يراد المال لهذه الأشياء، فإنه لما كان طريقا إليها أريد إرادة الوسائل. معلوم أن الغايات أشرف من الوسائل، فهذه الغايات إذن أشرف منه لأنه وسيلة إليها، وهي أي هذه الغايات مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنيئة. وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لها، وإنما هي دفع الألم فقط، يعني تلك الغايات كلها التي يمكن أن تتحصل بهذا المال وهو وسيلة إليها وهي غاية له، ليست لها حقيقة في الواقع، وإنما هي لدفع الألم فقط. فإن لبس الثياب مثلا إنما فائدته دفع التألم بالحر والبرد والريح، وليس فيها لذة زائدة على ذلك، يعني لا حقيقة لها في واقع الأمر، وإنما هي لدفع الألم فقط. وكذلك الأكل إنما فائدته دفع ألم الجوع، ولهذا لو لم يجد الواحد ألم الجوع لم يستطب الأكل، وكذلك الشرب مع العطش والراحة مع التعب. ومعلوم أن في مزاولة ذلك وتحصيله ألما وضررا، ولكن ضرره وألمه أقل من ضرر ما يدفع به ألمه، فيحتمل الإنسان أخف الضررين دفعا لأعظمهما. وحكي عن بعض العقلاء أنه قيل له وقد تناول قدحا كريها من الدواء كيف حالك معه، قال أصبحت في دار بلياتي أدفع آفات بآفاتي. وفي الحقيقة فلذات الدنيا من المآكل والمشارب والملبس والمسكن والمنكح من هذا الجنس، واللذة التي يباشرها الحس ويتحرك لها الحي، وهي الغاية المطلوبة له من لذة المنكح والمأكل، شهوة البطن والفرج. اللذة التي يباشرها الحس ويتحرك لها الحي، شهوة البطن والفرج، ليس لهما ثالث البتة إلا ما كان وسيلة إليهما وطريقا إلى تحصيلهما. وهذه اللذة المذكورة منغصة من وجوه عديدة، منها أن تصور زوالها وانقضائها وفنائها يوجب تنغصها، ومنها أنها ممزوجة بالآفات معجونة بالآلام مختلطة بالمخاوف، وفي الغالب لا تفي آلامها بطيبها، كما قيل قايست بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، قايست بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي. ومنها أن الأراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبراءهم وعقلاءهم، بل يزيدون عليهم فيها أعظم زيادة وأفحشها، فنسبتهم فيها إلى الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيمية إليهم، فمشاركة الأراذل وأهل الخسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب النفرة والإعراض عنها. والشيخ رحمه الله إنما يتكلم عن اللذة المتحصلة بشهوة البطن والفرج. كثير من الناس حصل له الزهد في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق، وهذا كثير في أشعار الناس ونثرهم، كما قيل سأترك حبها من غير بغض، ولكن كثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. كثير من الناس حصل له الزهد في المحبوب والمعشوق من تلك اللذات بهذه الطريق، وهذا كثير في أشعار الناس ونثرهم، كما قيل سأترك حبها من غير بغض، ولكن كثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. وقيل لزاهد ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها. قيل لزاهد ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها. وقيل لآخر في ذلك فقال ما مددت يدي إلى شيء منها إلا وجدت غيري قد سبقني إليه فأتركه له. ومنها أن الالتذاذ بموقعها إنما هو بقدر شدة الحاجة إليها، والتألم بمطالبة النفس لتناولها أي لتلك اللذات التي ذكرها من لذتي البطن والفرج وما يدور حولهما مما يكون سبيلا لتحصيلها، الالتذاذ بموقعها إنما هو بقدر شدة الحاجة إليها والتألم بمطالبة النفس لتناولها. وكلما كانت شهوة الظفر بالشيء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل، فما لم تحصل تلك الشهوة لم تحصل تلك اللذة، فمقدار اللذة الحاصلة في الحال يساو لمقدار الحاجة والألم والمضرة في الماضي، وحينئذ تتقابل اللذة الحاصلة والألم المتقدم فيتساقطان، فتصير اللذة كأنها لم توجد، وتصير بمنزلة من شق بطن رجل ثم خاطه وداواه بالمراهم، أو بمنزلة من ضربه 10 أسواط وأعطاه 10 دراهم، ولا تخرج لذات الدنيا غالبا عن ذلك. ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كمالا، بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول والغائط، فإن الإنسان يتضرر بثقله فإذا قضى حاجته استراح منه، فأما أن يعد ذلك سعادة ومهجة ولذة مطلوبة فلا، يعني تخلصه من بوله وغائطه لا يعد سعادة وبهجة ولذة مطلوبة، وإنما هو استراحة بقضاء الحاجة من هذا الأمر الذي يؤذيه. ومنها أن هاتين اللذتين لذة البطن والفرج، أن هاتين اللذتين اللتين هما آثر اللذات عند الناس، ولا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم الحاصل عقبيهما. مثال ذلك لذة الأكل، فإن العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته ريقه وعجنه به لنفرت نفسه منه، ولو سقطت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من إعادتها إليه وقد كانت في فمه، ثم إن لذته به إنما تحصل في مجرى نحو 4 الأصابع، فإذا فصل عن ذلك المجرى زال تلذذه به، فإذا استقر في معدته وخالطه الشراب وما في المعدة من الأجزاء الفضلية فإنه حينئذ يصير في غاية الخسة، فإن زاد على مقدار الحاجة أورث الأدواء المختلفة على تنوعها، ولولا أن بقاءه موقوف على تناوله لكان تركه، والحالة لكان تركه، والحالة هذه أليق به كما قال بعضهم: لولا قضاء جرى نزهت أنملتي عن أن تلم بمأكول ومشروب. فتأمل الإمام رحمه الله في لذة الأكل فيتخذها مثالا، فيقول: إن العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته ريقه وهو في فمه يتلذذ به وعجنه به، يعني بذلك الريق باللعاب، لنفرت نفسه منه، ولو أنه أسقط تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من إعادتها إليه، ثم إن اللذة بهذا المأكول إنما تحصل في مجرى نحو 4 الأصابع، وهذا من اللفتات القوية العبقرية عند الإمام الكبير ابن القيم رحمة الله، وهو مما صدقه بعد ذلك أهل العلم بوظائف الأعضاء، فإذا فصل عن ذلك المجرى زال تلذذه به، تحصل اللذة بالأكل في مجرى نحو 4 الأصابع، فإذا فصل عن ذلك المجرى زال تلذذه به، فإن استقر في معدته وخالطه الشراب وما في المعدة من الأجزاء الفضلية فإنه حينئذ يصير في غاية الخسة، فإن زاد على مقدار الحاجة أورث الأدواء المختلفة على تنوعها، ولولا أن بقاءه أي بقاء الآكل موقوف على تناوله أي على تناول ما يأكله لكان تركه، والحالة هذه أليق به كما قال بعضهم: لولا قضاء جرى نزهت أنملتي عن أن تلم بمأكول ومشروب. وأما لذة الوقاع فقدرها أبين من أن نذكر آفاته، ويدل عليه أن أعضاء هذه اللذة هي عورة الإنسان التي يستحيي من رؤيتها وذكرها، وسترها أمر فطر الله عليه عباده، ولا تتم لذة المواقعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها، أي على أعضاء تلك اللذة وإبرازها، والتلطخ بالرطوبات المستقدرة المتولدة منها، ثم إن تمامها إنما يحصل بانفصال النطفة وهي اللذة المقصودة من الوقاع، وزمنها يشبه الآن الذي لا ينقسم، فصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاولة والمراوضة والتعب لأجل لذة لحظة كمر الطرف بل أقل، لأنها كالآن أي القسم من الزمان الذي لا ينقسم لتناهيه في الصغر، فأي مقايسة بين هذه اللذة وبين التعب في طريق تحصيلها؟ وهذا يدل على أن هذه اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال الذي خلق له العبد ولا كمال له بدونه، بل ثم أمر وراء ذلك كله قد هيئ له العبد وهو لا يفطن له لغفلته عنه وإعراضه عن التفتيش عليه حتى يظفر بمعرفته وعن التفتيش على طريقه حتى يصل إليه، بل يسوم نفسه مع الأنعام السائمة. قد هيئوك لأمر لو فطنك له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وموقع هذه اللذات من النفس كموقع لذة البراز من رجل احتبس في موضع لا يمكنه القيام إلى الخلاء وصار مضطرا إليه، فإنه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيمة، فإذا تمكن من الذهاب إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخبث المؤذي وجد لذة عظيمة عند دفعه وإرساله، ولا لذة هناك إلا راحته من حمل ما يؤذيه حمله، يستريح من حمل ما يؤذيه حمله. فعلم أن هذه اللذات إما أن تكون دفع آلام وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيسة مقرونة بآفات ترى مضرتها عليه. وهذا كما يعقب لذة الوقاع من ضعف القلب وخفقان الفؤاد وضعف القوى البدنية والقلبية، ويعقب ضعف الأرواح واستيلاء الأخلاط عليه لضعف القوة عن دفعها وقهرها. ومما يدل على أن هذه اللذات ليست خيرات وسعادات وكمالا، يعني اللذات التي تتعلق بشهوتي البطن والفرج وهما جماع لذات الحياة كلها، وما يتحصل منها إنما يتحصل بالمال، هذه اللذات مما يدل على أنها ليست بخيرات ولا سعادات ولا كمال، أن العقل من أن العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت هي نهمته وشغله ومصرف همته وإرادته والإزراء به وتحقير شأنه، فالأمم مطبقة جميعا من عند عقلائها على الازدراء والإزراء بمن كان كذلك وتحقير شأنه وإلحاقه بالبهائم، ولا يقيمون له وزنا، ولو كانت خيرات وكمالا لكان من صرف إليها همته أكمل الناس. ومما يدل على ذلك أن القلب الذي قد وجه قصده وإرادته إلى هذه اللذات لا يزال مستغرقا في الهموم والغموم والأحزان، وما يناله من اللذات في جنب هذه الآلام كقطرة في بحر، كما قيل سروره وزن حبة وحزنه قنطار، سروره وزن حبة وحزنه قنطار. فإن القلب يجري مجرى مرآة منصوبة على جدار، وذلك الجدار ممر لأنواع المشتهيات والملذوذات والمكروهات، وكلما مر به شيء من ذلك ظهر فيه أثره، فإن كان محبوبا مشتهيا ما نطبعه إليه، فإن لم يقدر على تحصيله تألم وتعذب بفقده، وإن قدر على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له، ويتألم حال حصوله خوفا من فراقه وبعد فراقه حزنا على ذهابه، وإن كان مكروها له ولم يقدر على دفعه تألم بوجوده، وإن قدر على دفعه ففاتته مصلحة وراجحة الحصول يتألم لفواتها. فعلم أن هذا القلب أبدا مستغرق في بحار الهموم والغموم والأحزان، وأن نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن ذرة من لذة من لذته، فيغيب بها عن شهوده القناطير من ألمه وعذابه. فإذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق له إليها سبيل تجرد ذلك الألم وأحاط به واستولى عليه من كل جهاته. فقل ما شئت في حال عبد قد غيب عنه سعده وحظوظه وأفراحه وأحضر شقوته وهمومه وغمومه وأحزانه، قل ما شئت في حال عبد تجرد من ذلك كله وغيب عنه سعده وحظوظه وأفراحه وأحضر شقوته وهمومه وغمومه وأحزانه. وبين العبد وبين هذه الحال أن ينكشف الغطاء ويرفع الستر وانجلي الغبار ويحصل ما في الصدور. إذا كانت هذه غاية اللذات الحيوانية التي هي غاية جمع الأموال وطلبها فما الظن بقدر الوسيلة. وأما غنى العلم والإيمان فدائم اللذة متصل الفرحة مقتض لأنواع المصرة والبهجة لا يزول فيحزن ولا يفارق فيؤلم، بل أصحابه كما قال الله تعالى فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الوجه السادس والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن غني المال يبغض الموت ولقاء الله، فإنه لحبه ماله يكره مفارقته ويحب بقاءه ليتمتع به كما شهد به الواقع. وأما العلم فإنه يحبب للعبد لقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدة الثانية من المال، يجعل الغني به يبغض الموت ولقاء الله لأنه لحبه لماله يكره مفارقة ماله ويحب بقاءه ليتمتع به كما شهد بذلك الواقع. وأما العلم فإنه يحبب للعبد لقاء الرب ويزهده في هذه الحياة النكدة الثانية. الوجه السابع والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم والعلماء يموتون ويبقى ذكرهم. الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم والعلماء يموتون ويبقى ذكرهم، كما قال أمير المؤمنين في حديث كميل بن زياد: مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر. مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر. فخزان الأموال أحياء كالأموات والعلماء بعد موتهم أموات كالأحياء. الوجه الثامن والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن القلب ملك البدن والعلم زينته وعدته وماله وبه قوام ملكه، والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة، فالعلم هو مركبه وعدته وجماله. وأما المال فغايته أن يكون زينة وجمالا للبدن إذا أنفقه في ذلك، فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا بل نقصا ووبالا. ومن المعلوم أن زينة الملك وما به قوام ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته وجمالهم. فقوام القلب بالعلم، قوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء. القلب ملك البدن والعلم زينته وعدته وماله وبه قوام ملكه، والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة، فالعلم هو مركبه وعدته وجماله. وأما المال فغايته أن يكون زينة وجمالا للبدن لا للملك، للبدن لا للقلب، إذا أنفقه في ذلك، فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا بل كان نقصا ووبالا. ومن العلوم ومن المعلوم أن زينة الملك يعني العلم وما به قوام ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته يعني زينة البدن وجماله، فقوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء. الوجه التاسع والثلاثون من وجوه تفضيل العلم على المال أن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فالروح ميتة حياتها بالعلم كما أن الجسد ميت حياته بالروح. فالغني بالمال غايته أن يزيد في حياة البدن، وأما العلم فهو حياة القلوب والأرواح كما تقدم تقريره. الوجه الأربعون من وجوه تفضيل وتقديم العلم على المال أن القدر المقصود من المال هو ما يكفي العبد ويقيمه ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء جهازه ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل. فإذا زاد على ذلك شغله وقطعه عن السفر إلى ربه وعن قضاء جهازه وتعبية زاده، فكان ضرره عليه أكثر من مصلحته، وكلما ازداد غناه به ازداد تطبطا وتخلفا عن التجهز لما أمامه. القدر المقصود من المال حال التحصيل وما يكفي العبد ويقيمه ويدفع ضرورته من أجل أن يتمكن من قضاء جهازه في رحلته ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل. فإذا زاد المال على ذلك شغله وقطعه عن السفر إلى ربه وعن قضاء جهازه وتعبية زاده، فكان ضرره عليه أي ضرر المال عليه عندما يزيد عن المقصود منه كان ضرره عليه أكثر من مصلحته، وكلما ازداد غناه به ازداد تثبطا وتخلفا عن التجهز لما أمامه من التزود لسفره إلى ربه عز وجل ومن قضاء جهازه لتلك الرحلة لذلك السفر. وأما العلم النافع فكلما ازداد منه ازداد في تعبية الزاد وقضاء الجهاز وإعداد عدة المسير، والله الموفق وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعدة هذا السفر هو العلم والعمل، وعدة الإقامة جمع الأموال والادخار، ومن أراد شيئا هيأ له عدته. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وأما قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه صنيعة المال تزول بزواله، فيعني بذلك أن كل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك فإنها إنما هي مراعاة لماله، فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها، حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يدأب في خدمته ويسعى في مصالحه. وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم وفي مثل قولهم من ودك لأمر من لك عند انقضائه، من ودك لأمر من لك عند انقضائه، يعني من لمنك عند انقضائه. ومن هذا ما قيل إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالهما، ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين. قيل إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالهما، ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين. وهذا أمر لا ينكر في الناس، حتى إنهم ليكرمون الرجل لثيابه، فإذا نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو. قال مالك بلغني أن أبا هريرة دعي إلى وليمة فأتى ملبيا الدعوة رضوان الله عليه فحجب، فرجع فلبس غير تلك الثياب فأدخل، فلما وضع الطعام أدخل كمه في الطعام فعوتب في ذلك، فقال إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل، يعني هو حضر بذاته قبل ذلك فرد. فلما أتى بتلك الثياب التي تلفت الأنظار إليها أدخلوه، فلما وضع الطعام أدخل كمه في الطعام فعوتب، وقال إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل. وهذا بخلاف صنيعة العلم فإنها لا تزول أبدا، صنيعة العلم لا تزول أبدا، بل كل مآلها في زيادة ما لم يسلب ذلك العالم علمه، نسأل الله تبارك وتعالى التثبيت والعافية. وصنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال، لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح، فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره. وأيضا صنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته، وصنيعة المال تابعة لماله المنفصل عنه. وأيضا وصنيعة المال صنيعة معاوضة، وصنيعة العلم والدين صنيعة حب وتقرب وديانة. وأيضا فصنيعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، وأما صنيعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك. وقد يراد من هذا أيضا معنى آخر، وهو أن من اصطنعت عنده صنيعة بمالك إذا زال ذلك المال وفارقه عدمت صنيعتك عنده، وأما من اصطنعت إليه صنيعة علم وهدى فإن تلك الصنيعة لا تفارقه أبدا، بل ترى في كل وقت كأنك أسديتها إليه حينئذ. قول أمير المؤمنين رضي الله عنه صنيعة المال تزول بزواله، يعني بذلك أن كل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك فإنما هي من أجل مراعاة ماله، فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها، حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يدأب ويجتهد في خدمته ويسعى في مصالحه، لأن الصنائع إنما كانت بالمال وقد زال. وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم وفي مثل قولهم من ودك لأمر من لك عند انقضائه، من ودك لأمر من لمنك عند انقضائه وانصرف عنه. ومن هذا ما قيل إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالهما، أي بزوال المال والسلطان، ولكن يعجبك إن أكرموك لعلم أو دين. وهذا الأمر لا ينكر في الناس، حتى إنهم لا يكرمون الرجل لثيابه، فإذا نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو لم يتغير، ولكن إنما أكرموه من أجل تلك الخشرة الظاهرة وذلك الأمر الزبادي. قال مالك: بلغني أن أبا هريرة دعى إلى وليمة فأتى فحجب فرجع فلبس غير تلك الثياب فأدخل، يعني كان يلبس ثيابا مبتدلة يأخذ فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. فلما وضع الطعام بعد أن ذهب فغير ما كان عليه إلى نحو حسن ولبس غير تلك الثياب، فجاء فأدخل فوضع الطعام فأدخل كمه في الطعام فعوتب في ذلك، قال: إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل. وهذا بخلاف صنيعة العلم، فإن صنيعة العلم لا تزول أبدا، صنيعة المال تزول بزواله، وصنيعة العلم لا تزول أبدا، بل كل مآلها في زيادة ما لم يسلب ذلك العالم علمه، أسأل الله العافية والسلامة. وصنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال، لأن صنيعة العلم والدين تكون بالقلب واللسان والجوارح، فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره. وأيضا صنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته، فهي مسألة ذاتية تلتصق بالذات ولا تنفك عنها. وصنيعة المال تابعة للمال المنفصل عن الذات. وأيضا صنيعة المال صنيعة معاوضة، وصنيعة العلم والدين صنيعة حب وتقرب وديانة. وأيضا صنيعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، وأما صنيعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك. وقد يراد من هذا أيضا معنى آخر، وهو أن من اصطلع عنده صنيعة بمالك إذا زال ذلك المال وفارقه عدمت صنيعتك عنده، وأما من اصطلع إليه صنيعة علم وهدى فإن تلك الصنيعة لا تفارقه أبدا، بل ترى في كل وقت كأنك أزديتها إليه حينئذ. يعني من أعطى إنسانا مالا فزال عنه ذلك المال بالإنفاق أو فارقه، فقد زالت الصنيعة عند الآخذ المصنوع عنده ما كان من ذلك الجميل. وأما من اصطنع عند غيره صنيعة علم وهدى فإنها لا تزال معه أبدا، لا تفارقه بحال، بل يرى أنه في كل وقت قد أسداها إليه حينئذ، لا تزال متجددة أبدا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من علم آية من كتاب الله جلت قدرته فإنه لا يزال يجري عليه أجرها ما تليت، فإن له أجرها ما تليت، فهي صنيعة لا تفارق أبدا، بل يرى المرء في كل وقت وحين كأنه أسداها إليه حينئذ. قال أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو التابعي الذي كان يرافق ويصاحب الإمام علي رحمه رضي الله عنه ورحم الله أبا الأسود، قال: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زانه حبيبا. كم من كريم أخي عي وطمطمة، فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا، في بيت مكرومة آباؤه نجب كان رؤوس فأمسى بعدهم ذنبا، وخامل مقرف الآباء بأدب نال المعالي بالآداب والرتبا، أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا في خده أصعر قد ظل محتجبا. العلم كنز وذكر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلبا، يا جامع العلم نعم الذكر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. والأدب هاهنا معطوفة على فنون، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، أي واطلب الأدب. لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زانه حدبا، وحدب عليه انحنى وعطف. كم من كريم أخي عي، وهو العجز في النطق والمنطق وعدم البيان، كم من كريم أخي عي وطمطمة، يعني في لسانه عجمة، فدم هو فقير الفهم غبي، كم من كريم أخي عي وطمطمة، فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا، يعني له نسب ظاهر في بيت مكرمة آباؤه نجب كانوا رؤوس فأنسى بعدهم ذنبا لجهله ولأنه فدم غبي صاحب عين وطمطمة. في بيت مكرمة آباؤه نجب كانوا رؤوس فأنسى بعدهم ذنبا. والنجب جمع نجيب وهو الفاضل على مثله النفيس في نوعه. في بيت مكرمة آباؤه نجب فضلاء نفساء في نوعهم كانوا رؤوس فأنسى بعدهم ذنبا. فلم ينفعه نسبه إذ بطأ به عمله وقعد به جهله. وخامل مقرف الآباء بأدب نال المعالي بالآداب والرتبا. المقرف هو غير الحسن وهو النبذ الخسيس. وخامل مقرف الآباء يعني ليس له أصل ونسب يعود إليه وينتسب إليه. وخامل مقرف الآباء بأدب نال المعالي بالآداب والرتبا فرفعه علمه وأدبه وإن كان أصله خسيسا. أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا في خده صعر قد ظل محتجبا. والصعر ميل العنق أو الوجه إلى أحد الجانبين. وصعر فلان يعني أعرض بوجهه كبرا. أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا في خده صعر قد ظل محتجبا. العلم كنز وذكر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب سحب. فذخر الشيء ذخرا وذخرا خبأه لوقت الحاجة. فالعلم كنز وذخر كنز مخبأ لوقت الحاجة لا نفاذ له نعم القرين إذا ما صاحب سحب. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب. والحرب الويل والهلاك. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب. لأن العلم يزكو على الإنفاق ويزيد. يا جامع العلم نعم الذكر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا. فهذه هي الوجوه التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة وهو يتناول ما كان من كلام كميل بن زياد الذي نسبه إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال يا كميل العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. العلم حاتم والمال محكوم عليه. وهذه أربع من الوجوه الأربعون التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان فضل العلم على المال وتقديمه على هذا الأمر الذي يؤول إلى الزوال. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لنا فيما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصرف عنا جهلنا بما يفيد علينا من أنوار بركات العلم الشرعي الصحيح. وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك وأن يجنبنا جميع آفاته وأن يجعلنا من العلماء العاملين المعلمين الداعين إلى سبيله على النهج الأوسط والسبيل اللاحب خلف نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.